فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم
اقدنا وبشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى: ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح. قال ابن قدامة رحمه الله: الواجب في غسل الميت مرة لأنه غسل
هي مرة واحدة
لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته.
السمراء بتقول المغني والموت. لا هستعمل الموت وهتكلم عن الموت إن شاء الله تصبر وهتكون من أفضل الناس فهما للمغني بإذن الله تعالى. من صبر ظفر.
الغيب على مات.
مات. نعم.
قال: الواجب في غسل الميت مرة واحدة لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة كغسل الجنابة والحيض. ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء والسدر على ما وصل.
يقولون صوتك بعيد جدا. علي صوتك بعد إذنك. احنا آسفين جدا.
ممكن هم يقربوا شيء.
ممكن بال
كل مرة ممكن هم يعملوا ايه يشغلوا النت
ويعملوا السماعة. ماشي.
قال: كل غسلة بالماء والسدر على ما وصفنا ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة ليشده ويبرده ويطيبه.
بقول رسول يعني يشد الجسد يعني.
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وجعلنا في الغسلة الأخيرة.
إن شاء الله رحمنا.
وجعلنا في الغسلة الأخيرة.
الزلاء الصالح. اللهم أمين.
كافورة. وفي حديث أم سليم.
هذا حديث تنج. غسلناها بالسدر.
بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته رضي الله عنها: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها: إذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور وشيء من سدر ثم اجعلي ذلك في جرة جديدة ثم أفرغيه عليها وابدأي برأسها حتى يبلغ رجليها. ولا يجعل في الماء سدر صحيح لأنه لا فائدة فيه لأن السدر إنما أمر به للتنظيف والمعد للتنظيف إنما هو المطحون ولهذا لا يستعمله المغتسل لأنه ولهذا لا يستعمله المغتسل به من الأحياء إلا كذلك. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة. فأنكر ذلك ولم يعجبه.
نعم. هنا الكلام على أيضا آداب الغسل في هذا الباب وأن الغسل مرة واحدة يكفي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرغي ذلك على أفرغي ثم أفرغي الماء على جسدك أو قال: عليك أن تحث ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وقال الرجل الذي كان في مؤخرة المسجد قال: أفرغ هذا على جلدك. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الغسل أن الغسل مرة واحدة يكفي إلا إذا أصابته النجاسة فوجب عليه أن يزيل النجاسة ثم يبدأ بالغسل سواء غسل الجنابة أو غسل الحيض. ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء والسدر عما وصفناه. حقيقة الأمر كما قلنا وأيضا بينا بأن الماء والسدر يكون ماء متغيرا بالطاهر والماء المتغير بالطاهر ليس ماء طهورا والغسل لابد له أن يكون من ماء إيش؟ طهور. والماء الطهور خالي مما يغيره من الطاهرات. فإما نضع السدر على الجسد ويصب الماء القراح وإما أن يكون الماء القراح أولا ثم بعد ذلك الغسلات تكون بها السدر. ويقول: كل غسلة بالماء والسدر على ما وصفنا. الصحيح أنه يغسل مرة بالماء القراح ثم ذلك يغسل بالسدر لأن السدر المطلوب منه هو إيش؟ هو يعني ما الذي ينتفع به بالسدر؟ هو زيادة النظافة في هذا الباب. قال: ويجعل في الماء كافور في الغسل الثاني. أما الكافور فيعني لابد أيضا كما قال علماؤنا في هذا الباب الكافور له حالتان: أن يكون صلبا أو يكون مدقوقا يعني دقة مطحونا إن كان مطحونا فالتغيير هنا سيكون تغيير بإيش؟ بالممازجة، بالمخالطة، يعني ستسلب الطهورية في الماء على الراجح. وإن كان صلبا فيكون التغيير هيكون تغيير بالمجاورة فيكون ماء على طهوريته. لكن فائدة الكافور أن الرائحة النفاذة وأيضا تطهير الجسد بل وتماسك الجسد. وهذا كله لأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر ووترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك وجعلنا في الغسلة الأخيرة كفورا. وفي حديث مسليم فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة وغيرها فجعل ماء فيه شيء من كافور وشدر وشيء من سدر ثم جعل ذلك. وشوف إيش قال، قال فإذا كان في غسل في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها، يعني مع ذلك على ما قلنا هذا يحتمل أن يكون الأول الماء الإيش القراح وذلك يكون الماء بالسدر والماء بالكافور. واعتبر ذلك لأن الماء الذي اختلط بالسدر أو بالكافور فإنه يتغير بالممازجة بالمخالطة فتسلب طهوريته. قوله ثم اجعلي في جرة جديدة ثم افرغي عليها وابدأ برأسها حتى أبلغ رجلها. هذا هكذا يكون الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخر يعني رجله، ما في خروج. ولا يجعل في الماء سدر، صحيح لأنه لا فائدة فيه لأن السدر إنما أمر به للتنظيف والمعدل للتنظيف إنما هو المطحون، ولهذا لا يستعمله المغتسل به من الأحياء. قال أبو داود قلت لأحمد إنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونها في الماء في الغسلة الأخيرة فأنكر ذلك ولم يعجبه. لما أنكر ذلك بقى؟ هنا نتكلم لما أنكر ذلك؟ ليست من الفائدة. آسف يا أمال، حاضر، لن أسرع مرة ثانية، حاضر. هو المسألة هنا لأنه هذا الباب أيضا باب توقيفي، أليس فيه تعبد؟ أليس الغسل هنا على التعبد مع التنظيف أم المسألة على التنظيف على الإطلاق؟ على الاثنين في هذا الباب. فأقول سبع ورقات بسدر هذه يعني لم تعرف، وأن السلام عندما قال اغسلناها في ثلاثة أجعلنا شيئا من سدر لما جعلها سبعا عددا يعني، فلذلك قال لم يعجبه. وما يتكلم في هذا لأنه ممكن يدخل تحت مضمون الايه العموم في الحديث، لأنه قال اغسلناها بماء وسدر، ما هو سدر هو الآن، وأنا هنا هذا هو. ولا تستطيع أن تقول هذه بدعة ولا غير بدعة، لكن أنا نقول الآن نوافق السنة في كل شيء أفضل لنا في هذا الباب. لذلك لم يعجبه أحمد في هذا، لم يعجبه أن يجعل في الأخيرة سبع ورقات.
يوافق السنة إزاي شيخنا بأي عدد؟
يوافق السنة بأي عدد، نعم، بأي جزء من السدر.
نعم شيخ. قالوا إذا فرغ من الغسلة الثالثة لم يمر يده على بطن الميت لأن لا يخرج منه شيء ويقع في أكفانه. قال أحمد رحمه الله فيوضئ الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى، وما سمعنا إلا أنه يوضئ أول مرة. وقال وهذا والله أعلم ما لم يخرج منه شيء، ومتى خرج منه شيء أعاد وضوءه لأن ذلك ينقض الوضوء من الحي ويوجبه. وإذا رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث بكونه لم ينق بها أو غير ذلك غسله خمسا أو سبعة ولم يقطع إلا على وتر. قال أحمد رحمه الله ولا يزاد على سبع، والأصل في هذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا ولم يزد على ذلك وجعل جميع ما أمر به وترا، وقال أيضا اغسلنها وترا. وإن لم ينقى بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ولا يقطع إلا على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم
ولا يقطع
إلا على وتر بقوله صلى الله عليه وسلم ارسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، لأن الزيادة على الثلاث إنما كانت الإنقاء والحاجة إليها، وكذلك فيما بعد السبع. ولم يذكر أصحابنا رحمهم الله أنه يزيد على سبع.
هذه مسألتان، المسألة الأولى هو إخراج شيء منه، يعني إذا كان يغسله وفي الغسلة الثالثة أو الرابعة يعني خرج شيء منه فإنه يعيد من أجل التنظيف والتطهير. وهو قال لا يزيد على سبعة لأن العهد الذي جاء أغسلناها ثلاثة أو خمسة أو سبعة، قال أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك. السنة في ذلك أن يبقى على وتر أو يقطع على وتر أو يقف على وتر، لكن له أن يغسل أكثر من سبعة إن احتاج، ولا يغسل وإن لم يحتاج فالثلاثة فوق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال أكثر, قال أكثر إن رأيتن ذلك على مسألة إيش؟ يعني ثلاثة فإن احتاجت فخمس, فإن احتاجت فسبع, يبقى فإن احتاجت فتسع. والمهم أنه يقف على 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 الوتر لقولي اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. والأمر على الإنقاء والتنظيف, وكل ما احتاج الميت إلى ذلك فعلها المغسل. وهذه من باب الأمانة أيضا ومن باب الإحسان إلى الغير, حق المسلم على المسلم إحسانه تولية الغسل والتكفين.
قال فصل, قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله, إن خرج منه شيء غسله.
عز وفق الراق, يعني بتكلم عن الموت, ترى تقول يعني أن الموت في مجلس العلم من حسن الخاتمة. والله كلام رصين جدا, من ممكن يعطيه الله ذلك؟ رأيته من شهر عالم باكستاني, نسأل الله أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى, ابتدأ المحاضرة بعدما أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فاضت روح, نسأل الله أن يحصل لنا الخاتمة. اللهم أمين. نعم.
قال الإمام أبو القاسم رحمه الله, فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس, فإن زاد إلى سبع. قال ابن قدامة, يعني إن خرجت نجاسة من كبره أو دبره أو على مغتسله بعد الثلاث غسله إلى خمس, فإن خرج بعد الخامسة غسله إلى سبع.
لا بس زنب. نعم.
ويوضيه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة. خروج النجاسة. قال صالح,
يعني يعيد الوضوء له.
قال صالح رحمه الله, قال أبي رحمه الله, يوضأ الميت مرة واحدة إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء ويغسله إلى سبع, وهو قول ابن سيرين وإسحاق رحمه الله.
اختار شهد على هذه الجزئية
رحمه الله أنه
عاد على الجزئية.
قال يعني إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره وهو على مغتسله بعد الثلاث غسله إلى خمس, فإن خرج بعد الخامسة غسله إلى سبع, ويوضيه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة.
ماشي.
قال صالح رحمه الله, قال أبي, يوضأ الميت مرة واحدة إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء ويغسله إلى سبع, هو قول ابن سيرين وإسحاق رحمه الله. واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ ولا يجب إعادة غسله, وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة رحمه الله, لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله, فكذلك الميت. وعن الشافعي رحمه الله كالمذهبين.
والمعنى هنا أنه إذا يغسله وإن خرج منه نجاسة أجلكم الله, وعلى مغتسله بعد الثلاث يغسله خمسا, فإن خرج بعد الخامسة غسله سبعا, ويوضيه في الغسلة التي خروج النجاسة. وهذا وافق على ذلك الثوري إسحاق وابن سيرين, وافق على ذلك إسحاق وابن سيرين, واختار الخطاب أن يغسل موضع النجاسة فقط ويتوضأ ولا يجب إعادة الغسل, وهو قول الثوري ومالك وابي حنيفة, لأن خروج النجاسة من الحي يعد بعد غسله لا يبطله, فكذلك الميت. حقيقة الأمر إن كان القصد في ذلك الطهارة, فمبالغة الطهارة تكون بالغسل, يعني مبالغة الطهارة تكون بالغسل وخروج النجاسة منه حالة كونه ميتا تحتاج إلى التطهير. فإذا طهر المكان ووضأه يكون قد تقصر عن كمال الطهارة, كمال الطهارة أن يعيد الغسل مرة ثانية, والأمر في ذلك واسع. إن أعاد فهذا أكمل, وإن لم يعد قد أصاب السنة بأنه قياس على الحي الذي إذا خرج منه شيء فإنه يغسل المحل ويتوضأ فقط ولا يعيد الغسل. فحقيقة الأمر إن فعل الأول وغسل كان على الكمال, كان أكمل, وإلا فيصح أن يغسل المحل وأن يتوضأ قياسا على الحي.
قال ابن قدامة رحمه الله, ولنا أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي, وقد أوجب الغسل في حق الحي, فكذلك هذا, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال, غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر.
وهذا عجيب, أنا ما أرى الوجه في هذا الباب, ويقول أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمته على أمري على الطهارة الكاملة, والطهارة الكاملة هو إزالة النجاسة وغسل المحل والوضوء, هذه يعتبر الطهارة الكاملة, لكن الأكمل أن يغتسل. قال, ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق في حق الحي، يعني الموت أوجب إيش؟ غسلا. هو هذا القسل يقول والموت أوجب غسلا، كما أن زوال العقل أوجب غسلا فقد أوجب الغسل في حق الحي، فكذلك هذا، ولأن النبي قال سنها 3-5-7. حقيقة الأمر كما قلت، إن غسل المحل وطهره ووضأ فقد أتى على ما يجزئ، وأما إذا أعاد الغسل يكون قد أتى بالأكمل.
سيدنا رجل غسل الميت فعمم جسده بالماء لكن خرج منه شيء بعد ذلك، هل يجب عليه أن يوضئه؟
يعني حقيقة الأمر يجب عليه أن يوضئه،
يجب
لأن قلنا أننا نريد طهارة له كاملة تعبدا ليس تنظيفا فقط، ولأنه في الحي. احنا قلنا أصل المسألة في قوله صلى كسر عظم الميت ككسر عظمه إيش؟ حيا. فهو القياس في هذا الباب، فهنا إذا 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 خرج منه شيء حيا فإنه يغسل محله ويتوضأ، فالطهارة لا تكون طهارة كاملة إلا بالوضوء.
قال فصل: وإن خرجت منه
الشيخ بيقول رجل يا شيخنا قمنا بتغسيله وتكفيني وعند التحيد وجدنا الكفن مبلل فما الحكم؟ لا حول ولا قوة. لا ده معناه أنه نزل منه شيء. إن استطعت أن تعيد له غسله، يعني لو كان في شيء بجانب، هو لسه عند التلحيد يعني لسه ما نزلش ما الحدوش، إن استطاع على ذلك سبيلا أنه يعيد الغسل ويعيد الكفن يفعل ذلك، هذا حقه. شوف شيخ، طب اسمع اللي أنا بتكلم فيه بس، سيب البلبلة هذه، واحد يتكلم يقول لهم يا جماعة انتظروا احنا هنعطر بس الكفن، لأنه ده من حق الميت، أي كلمتين للعوام يقعدوا يبكوا ويسكتوا، يعني انت حاول تكن وعيضا فاهما. لكن المسألة إذا كان مكان التغسيل في نفس المحل الدفن يكون فيه غرفة خاصة بذلك ويستطيع يذهب ويفعل ذلك، هذا حقه كده أبطل التغسيل، يعني هو إما أن يجب عليه الوضوء وإما أن يجب عليه إيش؟ الغسل كاملا. وده كلام شوف عند الإلحاد، لو استطاع ذلك فعل وإن لم يستطع فالله المستعان، يعني أرى أن يممه.
قال فصل: وإن خرجت منه نجاسة من غير السبيلين، فقال أحمد رحمه الله فيما روى أبو داود رحمه الله: الدم أسهل من الحدث، ومعناه أن الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث لأنه لا يعاد له الغسل،
لأن الدم أصلا يعني عند الجماهير أيضا لا تبطل به الطهارة من خروجه من غير السبيلين.
قال: أن الحدث ينقض الطهارة بالاتفاق ويسوى بين كثيره وقليله، ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره كما لا ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره كما لا ينقض الوضوء بخلاف الخارج من السبيلين،
على أساس أنه إذا جاء رعاف أو شيء من ذلك أو دم خرج من اليد فما فيها إلا الغسل فقط، لأنه لا ينقض الطهارة، تبقى الطهارة على ما هي عليه. أي نعم، هذه مبشرات للوالدة، نسأل الله يسكنها في سهل الجنة. تفضل شيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة: قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى:
نعم،
فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبطين الحر،
على أساس أنه لو كان ينزل الدماء وغيره.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل. قال أحمد رحمه الله: ومن غسل ميتا لم يغسله أكثر من سبع لا يجوزه خرج منه شيء أو لم يخرج. قيل له: فنوضيه إذا خرج منه شيء بعد السبع. قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذا أمر 3 أو 5 أو 7.
لكنه قال إن رأيتنا ذلك أكثر من ذلك رأيتنا ذلك، وهذا تصريح في الحديث أنه لو خرج منه نجاسة أن يغسله أكثر من 7، نعم يصل إلى 9، بل فوق ذلك إن وجد ذلك.
قال في حديث أم عطية رضي الله عنها: ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضي إلى الحرج، لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، وقيل يلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة، ومن به سلس البول، فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر، وهو الخالص الصلب الذي له قوة تمسك المحل. وقد ذكر أحمد رحمه الله أنه لا يوضأ ويحتمل أنه يوضأ وضوء الصلاة كالجنب إذا أحدث بعد غسله وهذا أحسن. وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد الغسل. قال أحمد رحمه الله: من غسل ميتا لم يغسله أكثر من سبع لا ولا لا يجاوزه خرج منه شيء أو لم يخرج. قيل له: فنوضيه إذا خرج منه شيء بعد السبع؟ قال: لا.
عاش ناس جدا.
قال: وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل. قال أحمد:
قلنا هذا كلام مردود عليه لأن الإنسان قال أو أكثر من ذلك. رأيتنا ذلك.
قال أحمد رحمه الله: ومن غسل ميتا لم يغسله أكثر من سبع لا يجاوزه خرج منه شيء أو لم يخرج. قيل له: فنوضيه إذا خرج منه شيء بعد السبع؟ قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها: ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضي إلى الحرج، لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن، وقيل يلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة ومن به سلس البول، فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر وهو الخالص الصلب الذي له قوة تمسك المحل. وقد ذكر أحمد رحمه الله أنه لا يوضأ، ويحتمل أنه يوضأ وضوء الصلاة كالجنب إذا أحدث بعد غسله.
من قبل خليل كان في الوضوء هنا تكلم فيها عامة إذا خرج النجاسة فلو دلها من حل، لأن النجاسة ستلوث الكفن وأيضا يكون فيه ما فيه، والأغرار الأغمار قد لا يفهمون هذا الباب ويسيئون الظن بالميت، فوجب عليه كف ذلك تطهيرا وأيضا إحسانا للظن بالميت. فقال يعني يلجم بالقطن أو يحشو مخرجها القطن، ويلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة تستسفر يعني وتتلجم، أو يجعل الطين. أما مسألة الطين لم أرى شيئا في هذا الباب عليه ولا أثار وردت عن ذلك، لكن هو يقول هذه طريقة من الطريق الإيش الذي يمنع النزول، ونحن مأمورون شرعا بالحفاظ على ذلك. نعم.
قال فصل: والحائض والجنب إذا مات كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا قول ما نحفظ عنه من علماء الأمصار. قال الحسن وسعيد بن المسيب رحمهم الله: ما مات ميت إلا جنبا. وقيل عن الحسن رحمه الله أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحي ثم يغسلان للموت. قال: والأول أولى، لأنهما خرج في أحكام التخفيف ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما غسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنظافة.
سبحان الله.
قال: وهذا يحصل بغسل واحد، لأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة.
طبعا هذه أصلا فيها خلاف فقهي عريض في مسألة لو اجتمع الحيض والجنابة هل يكفيهما غسل واحد أم لا. الزهري قال: لا، لابد من غسلين، إذ الواجب لا يقبل ليش التشريك ولا الاندراج. ولكن هذه المسألة فيها حقا نظر في هذا الباب، أن الأدنى ينزل تحت الأعلى حتى لو كان واجبين. الحائض والجنب إذا مات كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ من علماء الأمصار. وقال حسن وسعيد بن سيب: من مات ميت إلا 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 جنبا. هذه فيها أيضا نظر، ما أدري هل هذا صحيح. هذه مسألة عجيبة، ما أدري. وقيل عن حسن أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم غسل الموت. وحقيقة الأمر كما قلنا الاندراج في هذا الباب يكفي غسل واحد لهذه المسألة، والمسألة على التطهير فيكفي في ذلك غسل واحد. ولو غسل غسلين أو ثلاثا الموجب له إن وجد غسل أكثر من ذلك، وإلا يكتفي بالغسل الواحد في هذا الباب. ولا يؤثر، ليس مكلفا، لكن هو ليس مكلفا. غسلته الملائكة، غسلته الملائكة، غسله، فغسلته الملائكة. فالحاصل انه حقيقة الأمر أننا نقول ولا يكن مكلفا، لكننا بنقول أننا لابد أن نجعل الميت عليه على أكمل ما يكون حالا من طهارة ونضارة.
قال فصل: والواجب
إذا وجد موجب ذلك إزاي؟
موجب ذلك وهو النجاسة التي تخرج. نعم.
قال فصل: والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين غسله مرة واحدة.
والواجب في غسل الميت؟
قال فصل: والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين غسله مرة واحدة، لأنه غسل تعبد من غير نجاسة أصابته شرط لصحة الصلاة، فوجب ذلك فيه كغسل الجنابة. وقد شبه أحمد رحمه الله غسله بغسل الجنابة، ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل لأنه المخاطب بالغسل. قال عطاء رحمه الله يجزئه غسلة واحدة إن أنقوه. وقال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يغسلنها ثلاثا أو خمسة، وهذا يدل على سبيل الكراهة دون الإجزاء لما ذكرناه. ولأن النبي صلى الله عليه
وسلم الواجب في غسل الميت النية والتسمية في أحد الروايتين.
قال والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين، وغسله مرة واحدة.
أنا أريد أعرف النية، كيف النية؟ لمن؟ للمغسل؟ لما؟
لأنه تعبد.
ما هنا ما الذي يفيد الميت نفسه؟
ترفع عننا
ترفع عنك ما أنت ما سمع ما انتويت ما يكون غسل له؟
لا ما يكون غسل له.
كيف؟
لأن العبادة زهرت.
العبادة له هو ليس لي أنا. العبادة له هو ليس لي أنا.
وله هو التنظيف لي أنا التعبد.
لا وتعبد له أن أنا أجعله على كمال الطهارة.
ولو ألقيته في البحر لو كان ميتا غريقا.
خلاص نعم يغسل لو يعني جعلوه في الماء وأخرجوه خلاص غسل.
لا شخص هو مات غريقا.
أنا الآن النية لما النية؟ من الذي سيستفيد بالغسل؟
لأنها عبادة مني.
هي بدل الموجه.
ها
النيه بدل الميت
ازاي بقى النيه بدل الميت؟
هو خرج عن
انت ما فهمت كيف النيه بدل الميت؟
لا هو الميت خرج عن دائره التكليف
خربوها كده.
ما انا شو حضرتك المساله
لا هنا مش هنا الميت خرج عن دائره التكليف فلا نيه له اصلا.
لو انتهى يموت
هو لو انتهى يموت قالوا ما تنزلوش الحوض قالوا الميت هيموت.
انا
شيخنا
بقول بنفس كلام حضرتك اهو محمد بيقول لك لازم
يعني اسمك
لا والله هل بتقول لازم محمد بيقول لازم النيه عند الغسل هل بتقول لا مش لازم النيه انا بقول
لا هو بيوضح المساله ان دي عباده بيقول عباده في هذا الباب فاهمني
تحت
ما يلزمش النية يقول لك ترجحت خلاص النية وفين النية ليس النية ما في النية لا تنفعه أي شيء هو عامة محمد إيش التوجيه عنده أنا غسلت مش ليه أجر أجل ده متى يكون إذا انتويت إنما العمل بإيش بالنيات حقيقة الأمر ليس هذا مقصد أحمد لأن أحمد جعل النية مع التسمية تنفع من التسمية لا يمكن أن أقول التسمية لعبادتي أبدا لا يمكن ولذلك شوف قرنها قال والواجب في غسل الميت أو غسل الميت النية والتسمية فإن أغراه مجرى الحي فنقول على أصل قوله كسر عظم الميت ككسر إيش حيا يا رب فقنا في الدين اللهم.
قال فصل والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين وغسله مرة واحدة
ماشي
لأنه غسل تعبد من غير نجاسة أصابته شرط لصحة الصلاة فوجب ذلك فيه كغسل الجنابة. وقد شبه أحمد رحمه الله غسله بغسل الجنابة ولما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغسل.
ما أشوف هنا بقى الآن اعتبرت في الغسل على أي أساس؟ مش الدلالة لا ما أشوف هو هذا هو لأنه هو مخاطب بأن يغسله فهل تتبدل نية تنتقل إليه ما تنتقل إليه وإلا كما قلت على الحق كسر عظم الميت ككسر إيش حيا تفضل شو.
قال عطاء رحمه الله يجزئه غسلة واحدة إن أنقوه. وقال أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يغسل واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسة. قال وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء بما ذكرناه ولأن النبي صلى الله
عليه وسلم يعني على سبيل الكراهة أن يغسلوا غسلة
واحدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عددا.
نعم.
وقال ابن عقيل رحمه الله يحتمل ألا يعتبر ألا تعتبر النية، لأن القصد التنظيف فأشبه غسل النجاسة، ولا يصح هذا لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل متنظف، ولجاز غسله بماء الورد وسائر ما يحصل به التنظيف، وإنما هو غسل تعبد أشبه غسل الجنابة.
وحقيقة الأمر هو غسل تعبد مع غسل إيش؟
تنظيف.
هذا الصحيح في هذا الباب. نسنقف عند هذا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.